نثبت فيها ما نفيت. وهؤلاء يقولون مثل هؤلاء. إذن لا مناص ولا منجا من هذا الخلاف وهذا التدافع إلا بإيه؟ إلا باتباع الكتاب والسنة. فكما يدعي أن هؤلاء أن عقولهم صائبة كما أن عقول أولئك صائبة، فما المانع أن يكون هؤلاء أيضا عقول، أن تكون عقول هؤلاء عقولا صائبة، وإن كان الجميع عقولهم صابئة وليست صائبة. نعم.
تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص.
نعم.
وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله من ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل النص نفسه الذي أثبت به الصفة. حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص.
هنا تنبيه من ذات الفائدة. قال المؤلف: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كيف يكون كل معطل ممثل وكل ممثل معطل؟ كل يأخذ ما عند الآخر. فنقول معنى كل معطل ممثل لأن هذا المعطل الذي نفى الصفة لماذا نفاها؟ نفاها فرارا من أن يكون إذا أثبتها قد شابه الله بإيش؟ بالمخلوقين. فحينئذ عطل الصفة وهو أيضا ممثل. لماذا؟ لأن هذا الرد إنما كان من شبهة التمثيل والتشبيه العالقة في ذهنه، فصار كل معطل مشبها، وأيضا كل ممثل معطل. نعم. فهذا الذي شبه الله بخلقه عطله عن إيش؟ عن الصفة الحقيقية اللائقة به. فلما يقول له سمع كسمع المخلوقين، نعم، فيكون عطله عن الصفة الحقيقية وهي الصفة السمع المغاير لسمع المخلوقين أو الذي لا كسمع المخلوقين. نعم. فكان من هذا الوجه الممثل معطلا. لاحظتم؟ هذا وجه التمثيل والتعطيل، هذا وجه التداخل، هذا وجه التداخل. فلا يقال مثلا إن المعطل شيء والممثل شيء آخر، هما يجتمعان، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. وهذا ما هو إلا تفسير لما ذكره المؤلف.
فائدة تكرار إن كانت عقولنا خاطئة فكانت عقولنا صائبة.
هذا الكلام مرتجل مع الأشياء.
يقول
نعم، هنا يقول
إن كانت عقولنا صائبة خاطئة.
لحظة، أنا مرتجل الجهمية يمكنهم أن يحتجوا، هم يحتجون على الأشاعرة فيقولون فلنا عقول كما أن لكم عقولا، يعني الأشاعرة يردون على المعتزلة أنتم فعلتم كذا وكذا، فيقول الجهمية والمعتزلة لنا عقول كما لكم عقول، لنا عقول كما لكم عقول، فإن كانت عقولنا خاطئة فلماذا عقولكم هي الصائبة فقط؟ هذا معنى قوله. فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ على التسليم بأنها صائبة فكيف تكون؟ أول قال إن كانت عقولنا خاطئة فلماذا لا تكون عقولكم أنتم خاطئة؟ هذا معنى. وإن كانت عقولكم صائبة فلماذا لا تكون عقولنا نحن إيش؟ أقول أنصاري. هذا معنى.
فصل.
قال هنا: وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله يعني تمثيله ظاهر، إذا قال إن سمع الله كسمع المخلوقين هذا أمر ظاهر، لكن تعطيله قال من ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص، النص يثبت السمع نعم وهو ينفيه عن الله سبحانه وتعالى، فهذا تعطيل الوجه للنص نفسه حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. فأول تعطيل هو تعطيل النص. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، مثل إيش؟ مثل قوله ليس كمثله شيء ولا يظلم ربك أحدا، وبقية النصوص الدالة على نفي المماثل، أو هل تعلم له سمية، والنصوص التي في الشرع. فكل هذا يدل التعطيل يدل على تعطيل كل نص دل على نفي المماثلة، لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتها، كل هذا من باب نفي المماثلة. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، فصار عندنا تعطيل النص وتعطيل كل نص دل على نفي المماثلة، وتعطيل أيضا تعطيل الله عن كماله سبحانه وتعالى.
فصل. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص
في هنا أولا، هذه المقدمة لهذا الفصل، خرج المؤلف الآن انتقل إلى مرحلة جديدة وهي ذكر بعض النصوص التي يدخل فيها باب التأويل من قبل هؤلاء المبتدعة، ويريدون أن يلزموا بها أهل السنة لأنها من باب الشبه عندهم، باب الشبه عندهم. وإن كان المؤلف هنا قال ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة، أو في الحقيقة ليس التأويل وإنما التحريف، وإنما التحريف، وقال: كيف تذكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ يعني يقول أنتم تقولون إننا نحن نؤول النصوص ونحرفها، وأنتم أيها يا من تنتسبون للسنة عندكم نصوص أولتموها عن ظاهرها، وهي النصوص التي سيأتي بها المؤلف ويبين ما قال أهل السنة فيها. قال: ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. وهذه عادة من يرد على المبتدع أو الضال أو المخطئ، يرد عليه في الغالب من وجهين، من وجه مجمل ووجه مفصل، وهذا الذي يقال له من جهة العام وجهة الخاص، وهذا من أحسن أنواع الردود، هذا من أحسن أنواع الردود. يعني مثلا حينما تقول إن الله سبحانه وتعالى حرم الصيد، إن الله حرم قتل الصيد المتعمد، فيمكن أن نستدل على هذا بدليل عام ودليل خاص. نقول: الدليل العام كقوله تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبك، فهذا الدليل العام على أن الله يؤاخذ بما تعمدت القلوب. والدليل الخاص على تحريمه والمؤاخذ عليه قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من نعم، الآية. فنستدل على هذا من وجهين، مجمل ومفصل، أو عام وخاص. وكلما كان في الرد هذان الوجهان نعم فهذا من أبلغ الردود.
أما المجمل فيترخص في شيئين: أحدهما ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام. والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض.
نعم، هذا المجمل. المجمل قال يتلخص في شيئين. فالأول أشار إليه بأننا لا نسلم لكم أيها المبتدعة أن تفسير السلف لهذه النصوص التي تدعون أنه صرف لظاهرها ليس كذلك. لماذا؟ لأن ظاهر الكلام هو ما يتبادر منه من المعنى إلى الذهن، وهذا قد مر معنا سابقا وأشرنا إليه بأمثلة، منها قوله تعالى واسأل القرية، أو لفظ القرية، عفوا لفظ القرية، لفظ القرية هذا قد يأتي مرة بمعنى السكان، وقد يأتي مرة بمعنى المساكن أو البيوت. لكن كيف نعرف أنه أريد في هذه الآية السكان وفي الآية الأخرى أريد البيوت؟ من خلال السياق. فهكذا أنتم تظنون أن هذا صرف للأحاديث وللنصوص عن ظاهرها، والحقيقة ليس صرف عن ظاهرها، بل هو الظاهر المتبادل، لكن هذا الظاهر يختلف من سياق إلى سياق بحسب ترتيب الكلام. لكنهم من هذا الوجه ظنوا أن هذا صرفا، أن هذا صرف للنصوص عن ظاهرها. الثاني
ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصائل براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
خلاصة الجواب الثاني أن يقال على فرض أنكم تفهمون أن هذا صرف للظاهر، فلا يمنع أن يكون أحيانا صرف الشيء عن ظاهره، لكن بإيش؟ بالعقل؟ لا، بالدليل. إذا دل الدليل الشرعي فالقرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة تفسر القرآن. فإذا جاء ما يدل على صرف هذا اللفظ عن ظاهره بدليل رجعنا إليه، فلا يكون حينئذ تأويلا أو تحريفا على مراد هؤلاء المبتدعة.
وأما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره، ولنمثل بالأمثلة التالية.
معنى كلامه يقول يعني الرد المفصل هو أن ترد في كل مسألة بما ذكره، يعني كل حديث أو آية يأتون بها نرد مفصل على حدة، يعني لهذه الآية رد، ولهذه الآية رد، ولهذه الصفة رد، وهذه الصفة، وهذا الحديث، فكل له رد مستقل، وهذا هو ما يسمى بالمفصل.
ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 398 الجزء الخامس من مجموع الفتاوى، وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. الكتاب الأول
واضح في كلام الغزالي، واضح هنا أنه نسب إلى الإمام أحمد من طريق أحد الحنبلية كما يدعي أنه لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء، وذكر منها حديث الحجر الأسود يمين الله، فيقول أنه أوله فلم يقل إن الحجر الأسود هو يمين الله. وأيضا أول قول النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فأخرجها عن ظاهرها، لأنه متبادر إلى الذهن على إشارة الغزالي أو من نقل عنه، المتبادر إلى الذهن عندهم أن تكون القلوب بين الأصبعين، يعني مماسة للأصبعين. وأيضا يرى أنه أول قول النبي صلى الله عليه وسلم وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، وأنه لم يجعل النفس نفسا حقيقيا، وإنما أولها بمعنى آخر كما سيأتي تفصيل كل حديث من هذه الأحاديث. وهذا الكلام الذي نقله الغزالي عن بعض الحنبلية كلام مختلف، وهو كذب على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المثال الأول
الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. انتهى. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه.
نعم، هذا هو الحديث الأول، وهو حديث الحجر الأسود يمين الله، يمين الله في الأرض. وقد أشار المؤلف هنا إلى أن هذا الحديث باطل لا يصح، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وروي عند الطبراني وغيره. هذا الحديث روي عند الطبراني وغيره، لكنه ليس معروفا في دواوين السنة المشهورة، ليس معلوما في دواوين السنة المشهورة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما هو مشهور من قول ابن عباس، مشهور من قول ابن عباس. وأما من جهة قوله مرفوعا فهذا حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة إيش؟ من جهة إسناد الحديث. وسيأتي الكلام عن جهة التأويل أو معرفة النص من هذا الحديث.
ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال: يمين الله في الأرض، ولم يقلق فيقول يمين الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. انتهى.
نعم، الرد على هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أنه حديث باطل، أنه حديث باطل، لكن لو قال هذا المستدل هو باطل عندكم لكنه حديث صحيح عندنا، فلا بد أن يكون جواب آخر من وجه آخر. فنقول: على فرض صحة هذا الحديث، على فرض صحته، فإن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. أولا أن هذا الحديث باطل وغير صحيح. ثانيا أن ابن عباس قال: يمين الله في الأرض، فهنا قيد. لكن لو أطلق وقال: الحجر الأسود يمين الله، وأطلق، لتبادر إلى الذهن أنه يمين الله حقيقة، لكن حينما قال في الأرض فدل على أنه ليس المراد الصفة، يعني أنها هي يد الله، أنها هي اليد اليمنى لله سبحانه وتعالى. ثم تعلمون لو قلنا إنها هي اليد اليمنى لله سبحانه وتعالى، وتعلمون أنه سبحانه وتعالى يأخذ السماوات والأرض بيمينه، سماوات مطويات بيمينه، فهل السماوات تكون مطويات بهذا الحجر، الحجر الأسود؟ نعم، لا يعقل، لا يعقل أبدا. فالشاهد من هذا أن اللفظ هنا مقيد، يمين الله في الأرض. ثانيا أنه قال: فمن صافحه وقبله فكأنما قبل الله، هنا قال كأنما ولم يقل فقد قبل الله، هنا من باب التشبيه، يعني كأنه قبله. فلو قلت مثلا يعني: إن بررت بوالدتك فكأنما بررت بي، فهل يكون بره بوالدتك برا لك؟ لكنه في المكانة، لكنه في المكانة. هنا قال فكأنما صافح الله، ويعلم يقينا أنه ليس المراد أن من قبل الحجر فقد قبل يد الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يقول به عاقل، فضلا عن أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أبطل الأحاديث. قال: فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل، وهذه مسألة ظاهرة. لعل المثال الثاني قلوب العباد يترك إن شاء الله في الدرس القادم. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. يقول إن صفة الظلم صفة نفي في حق الله وتوجب إثبات العدل. يعني ماذا يريد أولا بصفة الظلم؟ لا يقال صفة الظلم في حق الله سبحانه وتعالى، إن صفة الظلم صفة نفي في حق الله وتوجب إثبات العدل له جل وعلا. ولكن هل نقول إن نفي الظلم عنه يكون متبادل في ذهنه أنه عادل، وأن هذا يستلزم إثبات العدل؟ لأن ليس كل ظالم عادلا. نقول هنا في صفات النفي، عند النفي نثبت كمال الضد أو كمال النقيض. في الحياة إذا قلنا إنه لا يموت فنثبت كمال الضد، كمال النقيض وهو الحياة، لأن الموت والحياة نقيضان وليس ضدان. فكذلك في الظلم إذا قلنا إنه لا يظلم هذا يستلزم إثبات كمال الضد. ما هو الضد للظلم؟ هو العدل. فهذا هو معنى نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى، لإثبات كمال ضده وهو العدل. رجلان اشتركا في سيارة أجرة على أن يشتري أحدهما السيارة ويشتغل الثاني عليها، واشترط الثاني على الأول أن يجعل الثاني الأول مبلغا شهريا معينا لا ينقص ولا يزيد، فهل هذا الشرط صحيح؟ واشترط الثاني، يعني الذي لم يدفع على الأول، أن يجعل الثاني الأول مبلغا شهريا. على كل حال إذا اتفق الشخصان على هذا فلا بأس بذلك. وهذا من باب المضاربة. وعند الاتفاق لا مشحة إن شاء الله فيه. قال أنا شاب بيني وبين صديق لي محبة في الله، وهناك بعض الشباب يقول لي لماذا تمشي مع هذا الشخص، ويقولون بعض القبائح، فماذا أفعل؟ نقول انظر إلى نفسك وإلى صحبتك لهذا الشخص، هل هي صحبة خالصة لله سبحانه وتعالى؟ فالزمها واتبعها، وإن كانت لغير ذلك فاتق الله وانظر في نفسك، فإن استطعت تصحيح النية وإلا فتجنب، واحذر أن يوقعك الشيطان فيما لا يرضي. والسائل ذكر عبارة مقيدة لهذا الشخص، لا ما أحببت أن أذكرها هنا، هو يعرفها، فلينظر وليتق الله سبحانه وتعالى ويعرف لماذا صاحب مثل هذا الصديق. ولا شك أن السلف كانوا يكرهون أن يسيروا مع مثل هؤلاء الناس. هذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في مسجد روضة من رياض الجنة، بمعنى هذا مع ذكر حديث، أو فما معنى هذا؟ هذا الحديث صحيح، جاء في البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وفي بعض الروايات ما بين بيتي وقبري، لكن هذه الرواية المحفوظة ما بين بيتي ومنبري، وأما لفظ قبري هذه لا تصح. وإن كانت هذا صحيح، لكن لا تصح من حيث المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف قبره، ولو كان يعرف قبره لما اختلف عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما توفي أين يدفن. فلو كان هذا الحديث ثابتا بهذا اللفظ لعلموا أنه ما بين المنبر وقبره، ولم يختلفوا في موضع دفنه صلوات الله وسلامه عليه. والمعنى أنه روضة من رياض الجنة، هذا فضل وميزة، ومن صلى فيها فكأنما صلى في الجنة، هكذا معنى الحديث، يعني إن صلى فيها أو جلس أو دعا الله سبحانه وتعالى فيها، وهذا غاية ما ورد في هذه الروضة من الفضل، لكن لم يبين يعني حكم الصلاة وما أشبه ذلك، وإنما بين أنها روضة من رياض الجنة. هذا يقول إنني أريد أن أتزوج وأمامي زوجة سعودية وغير سعودية، فماذا أتزوج منهما؟ بما أن السعودية أمورها متيسرة وإنني أنا غير سعودي فما رأيي فضلتكم عن نصيحة. نقول هذا الأمر لا بأس به، الزواج لا يمنع منه، لا يمنع منه أحد، فأنت تنظر إلى ذات الدين نعم والحق والحق بها. وما ذكرته من الإجراءات النظامية فهذه تتم من قبل الجهات المختصة، وأنت انظر إلى ذات الدين سواء كانت من جنسك أو من غير جنسك. وعادة الناس يحرصون دائما على أن لا يخرج الإنسان عن بني جنسه لأمور ومصالح أخرى، لا من حيث الناحية الشرعية لكن من جهة الارتباط وزيارة الأولاد واتصال الأسرة بعضها ببعض، يكون في القرب ما لا يكون إيش ما لا يكون في البعد. قال كيف نرد على من يستدل على تشبيه الحديث أن الله خلق آدم على صورته؟ نقول كما قلنا مرارا إن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ولا يظن هنا من الحديث أن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة الله على ذاته، وهذا ليس بصحيح. والصواب أحسن ما قيل في هذا هو أن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة الله سميعا بصيرا مع من جهة الصفة. وحتى لو قلنا على صورته التي خلقه عليها فيكون حينئذ الحديث لا معنى له، معلوم أنه خلقه على الصورة التي خلقه عليها، وإنما المراد على صورة الله يعني سميعا بصيرا حيا متكلما هكذا، وليس المراد به التشبيه لأن الله يقول ليس كمثله شيء. هذا يقول نرجو أن يكون هناك درس في الفقه لا سيما المبتدئين، لعل درسنا في الفقه هذا درس إن شاء الله ينفع جميع الطوائف، وهو درس المغرب، ربما السائل لا يعرف عن هذا الدرس. يقول ما هي الطريقة المثلى لدراسة الفقه دراسة متقنة، وما هي المتون في الفقه المتعين على الطالب حفظها، وهل يكفي تكرار المتن أم لا بد من حفظه حفظا قويا؟ أولا الطريقة المثلى لدراسة الفقه أولا أن يبدأ بالمختصرات، أن يبدأ طالب العلم بمختصرات الكتب على حسب المدى، إن كان مالكيا فيأخذ المختصرات المالكية، وهكذا إن كان حنفيا أو شافعيا أو حنبلي. وعادة طريقة الحنابلة أنهم يبتدئون بالمختصرات، فيأخذون مثلا متن عمدة الأحكام، عمدة الفقه، لمن؟ لابن قدامة رحمه الله تعالى صاحب المغني، لأنه رواية يذكر رواية في المذهب مع الدليل ومسائله مختصرة، فأحسن ما يبتدئ به الطالب في هذا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتاب المقنع أو مختصر المقنع يعني الذي هو زاد المستقنع، فهو يجمع مسائل أكثر من المسائل التي جمعها كتاب عمدة الفقه، وهذا الكتاب لموسى الحجاوي وهو مختصر المقنع، والمقنع أيضا لابن قدامة رحمه الله تعالى. ثم إذا قرأ في هذا يمكن أن يقرأ بعد ذلك في المقنع، لأن المقنع أوسع من هذا الكتاب، وهو يذكر الروايتين في المذهب، وقد يرجح أحيانا، قد يرجح أحيانا. ثم بعد ذلك ينتقل إلى المطولات كالمغني وغيره. والتدرج أمر مطلوب عموما في التعلم، لأن الدخول في المطولات هكذا مباشرة قد يعيق الطالب عن الفهم والدقة في الفهم. قالوا ما هي المتون الفقه المتعين على الطالب حفظها؟ نقول ليس هناك متون متعين حفظها على الطالب، ولا يلزم أيضا حفظ المتون الفقهية، وإنما الأولى أن تحفظ المتون الحديثية، هذا هو الأولى. وإضاعة الوقت في حفظ المتون الفقهية يعني لا طائل من ورائه، فلو كانت في الحديث لكان أولى وأفضل. ويكتفى بالنسبة للمتون الفقهية الفهم، يكتفى فيها بالفهم. هذه هي نصيحتي، ألا تضيع وقتك في حفظ المتون الفقهية، وإنما اجعلها من باب الفهم والدراسة، واجعل حفظ ما يتعلق بالكتاب والسنة. قالوا وهل يكفي تكرار المتن أم لا بد من حفظه حفظا قويا؟ نعم من جهة حفظ مدل الحديث لا بد من حفظه حفظا قويا حتى تعرف مخرج الألفاظ من وجوهها الصحيحة. هذا إذا كنت أردت الحفظ، وإلا فالاستدلال من جهة معنى الحديث هذا أمر لا إشكال في جوازه. يقول هناك فترة بين رمضان في وقت العمل، وهل يجوز ترك العمل بالصيام مع العلم لا يقدر العمل مع الصيام أم ماذا يفعل؟ يعني لعل هذا السائل يقول إنه يعمل والعمل يعيقه عن الصيام بالنسبة لرمضان. أول مرة نسمع بأن العمل يعيق عن الصيام، فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قمة العمل، والصحابة رضي الله تعالى عنهم بل كانوا في جهاد، ومع ذلك رمضان هو رمضان.